أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأنه إمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. هذه الأبحاث التي نريد أن نقرأها بالأمس بينا ما هو المراد منها. قلنا بأنه يوجد عندنا ظهور ذاتي وظهور موضوعي، وتعيين الظهور الذات موضوعي إنما يمر من خلال الظهور الذاتي. ومن هنا قلنا بأن التبادر الذي نقوله هنا غير التبادر الذي يقال عنه في علامات الحقيقة والمجاز. التبادر الذي نقوله هنا في علامات الحقيقة والمجاز هو أنه لو تبادر إلى ذهنك معنى من لفظ مع عدم نصب قرينة، فإنه يستكشف منه أنه المعنى الحقيقي. أما التبادر الذي نقوله هنا يعني ما نجعله طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، لا ما نجعل علامات الحقيقة والمجاز، هو أنه لو تبادر إلى ذهنك معنى من لفظ مع عدم نصب قرينة، فإنه يستكشف منه أنه المعنى الحقيقي. أما التبادر الذي نقوله هنا يعني ما نجعله طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، لا ما نجعله طريقا للوصول إلى أنه هو المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. هاي المطالب بالأمس بيناها، فقط بقي تطبيقها، نطبقها في هذا اليوم. قال: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأن الظهور الذاتي إمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. بعد بالأمس بينا ما هو المراد من الظهور الذاتي وما هو المراد من الظهور الموضوعي، وقلنا أن الظهور الموضوعي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال قنطرة الظهور الذاتي. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام، رجع إلى كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وانسبق بحسب إطاره الذهني معنى مخصوص، خب هذا المعنى ذاتي، ظهور ذاتي لو موضوعي ذاتي، يقول فليفتش. أنا ما أدري وين يفتش السيد الشهيد، يقول فليفتش. يفتش أين؟ يقول فليفتش بأنه هذا الظهور الذي انسبق إلى ذهني كان منشأه الإطار الذهني، أو كان منشأه علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. إن كان منشأ هذا الظهور الذاتي الإطار الذهني، بعد لا يمكن أن يجعله إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. أما إن لم يكن منشأه الإطار الذهني، وإنما منشأه علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، فيجعله ماذا؟ فيجعل هذا الظهور الذاتي إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. التفتوا للإشكال على هذا الكلام. خب هذا الإنسان الذي له إطار ذهني لمعنى معين، هل أساسا يتصور أن هذا إطاره الذهني منشأه، أو يرى أن أساليب التعبير وعلاقات اللغة هي منشأها؟ كل إنسان من يتبادر إلى ذهنه معنى يقول هذه لأن إطار الذهن هكذا، لو يقول لأن مقتضى قواعد اللغة هذا، كل إنسان يقول مقتضى قواعد اللغة هذا، ماكو واحد يقول لأني أنا فيلسوف فتبادر إلى ذهني هذا المعنى، لأني أنا فقيه فتبادر ذهني. وإلا لو اعترف بهذا لابد أن يقر بأن هذا الظهور ليس بحجة. بمجرد أن يقر أن منشأ هذا الظهور هو الإطار الذهني، يعني ماذا؟ يعني ليس هذا هو الظهور المراد للمتكلم. ولا يوجد إنسان يقر بظهور أنه ماذا؟ منشأه الإطار الذهني. أساسا كيف يمكن للإنسان أن يجرد نفسه عن الإطار الذهني لنفسه؟ يمكن هذا؟ أنت يمكنك أن تجرد نفسك عن كل معلوماتك، ها؟ حتى ترى بأن منشأه الإطار الذهني لو منشأه أساليب التعبير وعلاقات اللغة. لا يمكنك أنت أن تجرد نفسك. نعم نحن لو كنا نستطيع أن نجد إنسانا مرة ينظر إلى الكلام وهو معبأ بالإطار الذهني، ثم يمسح سبورة، يمسح كل المعلومات الموجودة على ذهنه، ثم ينظر إلى الكلام، فإذا شاف المعنى المتبادر واحد فيقول الظهور الذاتي هو الظهور الموضوعي، أما إذا اختلفا فيقول أحدهما غير الآخر. ولكن هل يمكن أن نفرض من الناحية العملية أن الإنسان يستطيع أن يجرد نفسه من الإطار الذهني الذي يملكه من المعلومات؟ يمكن هذا وغير ممكن. بعد كيف يستطيع أن يجرب ليرى بأن هذا الظهور الذاتي ليس متأثرا بالإطار الذهني، بل هو منشأه أساليب التعبير العام وعلاقات اللغة؟ ومن هنا لابد أن نقر أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وإن حاول أن يمر بنا من خلال الذاتي إلى الموضوعي، ولكن لابد أن يقر أن الإنسان لا يملك من الظهور إلا الظهور الذاتي، ولا يوجد عندنا طريق إلى الظهور الموضوعي. نعم أنت من حقك أن تسأل، التفتوا جيدا لهذا السؤال، نعم من حقك أن تسأل، خب إذا كان الظهور الذاتي يختلف من شخص إلى آخر، لعد لماذا نحن عندما نقرأ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أنت تفهم منها معنى، أنا أفهم منها معنى مغاير أو أفهم منها نفس المعنى، نفس المعنى، لعد لماذا لم يختلف من شخص إلى شخص؟ تدرون الجواب شنو؟ الجواب لأن الإطار الذهني لي ولك واحد، لو كان الإطار الذهني مختلف لفهمنا معنى مختلف، لأنه أنا وأنت نعيش ماذا؟ في أطر ذهنية مشتركة بيننا، وإلا لو اختلفنا في الأطر الذهنية فأنت تجد ماذا؟ تجد بأننا أنا أفهم شيئا وأنت تفهم ماذا؟ شيئا آخر. والشاهد على ذلك أن هذه المعاني اللي أنت تفهمها من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، هل يأتي شخص من الخارج لا يعرف الفقه والأصول ولا الاصطلاحات، عندما يسمع استحباب يفهم من هذا المعنى؟ ها؟ يتبادر إلى ذهني هذا المعنى؟ حتى لو عارف باللغة، لا تقولون مو عارف باللغة، لا، نجيب شخص أساسا ما يعرف وجوب واستحباب وكراهة ما هو، عندما يسمع مستحب يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي نريده في الأصول؟ ها؟ لا يتبادر. لماذا؟ لأن إطاره الذهني يختلف. أنا ذكرت في الحلقة الثانية مثال، قلت الفيزيائي بمجرد أن يسمع الله نور السماوات والأرض ذهنه وين يذهب؟ إلى هذا الشيء، هذا النور اللي هو يدرسه في الفيزياء أنه تموجات وذرات، هسه كهرومغناطيسية ما أدري شنو. أما صدر المتألهين بمجرد أن يقرأ الله نور السماوات والأرض يفهم من النور ماذا؟ يقول الظاهر بذاته المظهر لغيره. هسه ليش صدر المتألهين هالشكل يفهم النور؟ الفيزياء ذاك الشكل يفهم النور، لأن هذا الإطار الذهني لصدر المتألهين يقول فسر كلمة النور بهذا المعنى، وهذاك الإطار الذهني للفيزيائي يقول له فسر كلمة النور ماذا؟ بالمعنى الذي أنت تفهم. وإذا وجدت أننا نشترك في ظهور معين، هذا مو معنى أنه هو الظهور الموضوعي، هذا معناه أن الإطار الذهني لنا جميعا واحد، وإلا هو ظهور ذاتي. لا تقولوا خب إذا كان هذا الظهور الذاتي لعد لماذا نجده أنه متفق من زمان شيخ الطائفة إلى زماننا؟ وقد يستشكل البعض يقول قل سيدنا إذا أنتم تقولون هذه ظهورات ذاتية لعد لماذا هناك اتفاق عليها من زمان شيخ الطائفة إلى يومك هذا؟ أقول منشأ الاتفاق لأن الإطار الذهني للجميع واحد، خلي يختلف الإطار الذهني تجد أن المعنى ماذا؟ أيضا قد يختلف. أنا ما أقول لابد أن يختلف، شوفوا لا تخلطون، ما أقول لابد أن يختلف، قد يختلف أيضا. إذن احنا الوصول الى الظهور الموضوعي يصير بالنسبة لينا شقد مشكل له سهل، ويكون الوصول الى الظهور الموضوعي بعد مشكل. ومن هنا بعد اذا انا وصلت الى ظهور من الروايات ووصلت إلى نظرية من الروايات، لا أقول كل من يعارضني بعد بابر ملتفتيش، أريد أقول يعني أنت تيجي إلى روايات أهل البيت اطلع منها فد مجموعة من الظهورات اطلع منها فد نظرية، هاي هي الإسلام؟ لو هذا ما تفهمه من الإسلام، هل من حقك أنت تقول هذا الإسلام هو هذا؟ لو لابد أنت إذا تكون دقيق وعلمي تقول هذا ما أفهمه عن الإسلام، ومن حقك بعد تعارض الآخرين وتقول لهم لعد أنتم خارجين عن الإسلام، لو مو من حقك، من حقك لو مو من حقك. هذاك من الرجال يقول بابا أنا رجعت إلى رواياتكم إلى قرآنكم وجدت أن القرآن والروايات تشير إلى هذا المعنى، خب ليش تفترض هذا إسلام ذاك ضد الإسلام؟ فليكن العكس، ذاك إسلام أنت ضد الإسلام، ممكن لو مو ممكن. فإذا كل ما نملكه هو فهم عن الإسلام، مو هو الإسلام حقيقة، وقد يكون مطابقا للإسلام أنا ما أدري، ولكن أنا مو معلوم. متى يعلم؟ عندما يأتي صاحبها، عندما يأتي صاحب الشريعة يبين أن فهمي كان صحيحا أو كان فهمي مخالفا. فلهذا ورد في الروايات أن الحج سلام الله تعالى عندما يأتي يأتي بدين جديد. شنو يأتي بدين جديد؟ يعني تصورون يجيب في الدين آخر يعني؟ لا، هذا اللي أنتم فهمتوه من الدين يقول بابا هذا مو صحيح، الدين ياهو هذا اللي أنا أقوله، وما فهمتموه ليس من الدين في شيء. شنو سؤالكم؟ ما انت تقدر تثبت لي هذا جيد هواي؟ انا ما اقول لا مو تربية ولك لا ابدا، ائمة ما ربوا احد قالوا له انت روح سوي فلاش، حتى اللي اصحاب الائمة تجدهم اللي كانوا في خدمة الائمة الامام سلام الله عليه يذكر رواية واحد منها يفهم معنى والاخر يفهم منها معنى اخر، هذا الاختلاف حتى كان موجود في زمن الائمة، والائمة ما منعوا عنها همتين، قالوا لابد لا الا تفهمون هالشكل. لا مو بقى. قال فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، شوفوا هذا الفرض بعد فرض مو عملي، كيف يمكنه أن يجرد نفسه حتى يجد بأنه متأثر بالظرف الذهني وبالمعلومات الذهنية وغير متأثر بها؟ ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق أو فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي الذي هو محل الكلام والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي الذي هو التبادر في علامات الحقيقة والمجاز. عندنا نوعين من التبادر، تبادر على مستوى الظهور الذاتي الذي يكون طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، وتبادر على مستوى الظهور الموضوعي الذي يكون طريقا للوصول إلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة. فالأول يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يعني الظهور الموضوعي يكون كاشفا عن الواضع. والثاني يعني التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني مع عدم القرينة، كاشف عن ماذا؟ عن الوضع، وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، لأن المفروض أنه لا توجد قرينة في المقام. الظهور الموضوعي في عصر النص، ولكن قلنا بالأمس أن هذه هنا لا تنتهي المشكلة، يعني احنا استطعنا إلى الآن أن نخطو نصف الطريق فنصل إلى أن الظهور الذاتي معبر قنطرة جيدة للظهور الموضوعي، ولكن يا ظهور موضوعي، الظهور الموضوعي في عصرنا. فهنا إن كنا نعيش في عصر المعصوم فما عندنا مشكلة، أما إن كنا نبتعد عن عصر المعصوم فعندنا مشكلة أخرى، وهي أن الظهور الموضوعي لعصرنا كيف ينطبق مع الظهور الموضوعي لعصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أن نجد أن الأصوليين حلوا هذه المعضلة عن طريق أصالة عدم الناقل. قالوا ما تفهمه الآن من الظهور الموضوعي هو المراد من الظهور الموضوعي في عصر الناس، مع أننا نعلم أن اللغة في تغير وتطور مستمر. إذن أصالة عدم الناقل مطابقة للواقع لو مخالفة للواقع؟ ها؟ مخالفة للواقع. بعد كيف نعمل بها؟ نحن نعلم أن اللغة في تطور لو ما نعلم؟ نعلم أن الظهورات في تغير مستمر أو ما نعلم؟ لعل عندما يأتي الفقيه أو الأصولي ويقول أصالة عدم النقل، نعلم بكذب هذا الأصل أو لا نعلم؟ نعلم أو لا نعلم؟ نعلم بكذب هذا الأصل، ولكن نعلمه في كل مورد مورد أو نعلمه بنحو القضية الكلية؟ من الواضح لا نعلمه في كل مورد مورد، نعلمه في القضية الكلية. ومن هنا الشارع قال ماذا؟ في المورد الذي لا تعلم بالمخالفة اعمل وكأنه هو الظهور الموضوعي، وكأنه تقول له اكو احتمال المخالفة، يقول لك اعتني بالاحتمال الا اذا علمت بالمخالفة. اذا هاي الظهورات التي نحن نفهمها من الروايات نستطيع ان نقسم انها هي الظهور المراد للمعصوم، أو فقط نستطيع أن يحتمل أنها هي الظهور المراد للمعصوم؟ يحتمل، تمام؟ إذا أنت وصلت في الظهور محتمل مراد المعصوم، لا تقول إذا أحد خالف تقول واو إله إسلام راح يقرأ، لعله الاحتمال في مقابلة مو عندك. هذا الاحتمال وارد أم مو وارد؟ إذا أنت إذا فهمت مطلبا من الشريعة وجاء شخص يعمل بالضوابط مثلك، ها، مو أنه خارج لا يعرف أي شيء، لا يعمل بالضوابط وفهم ما يقابلك من الشريعة، أنت حق أم هو حق؟ لا أقل قل أنا الحق ويحتمل أن أكون على باطل، ومن باب الإنصاف العلمي قل هو الباطل لكن ويحتمل أن يكون ماذا؟ هو الحق. لا تقول أنا الحق قطعا وهو الباطل جزما، هذا منين بعد تقول أنت؟ هذا إلك حق تقوله أنت لو ما إلك حق؟ إذا جاء فقيه واستند إلى الروايات وقال أنا أرى أن الفقيه له ولاية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أنت من حقك تقول له جزما هذا مخالف للإسلام؟ لو ما تقدر تقول له، ما تقدر تقول له أنت، ومو من حقك تقول له لأنه ما عندك دليل. لعله هذا هو القول الصحيح. أنا ما أقول هو القول الصحيح، أقول هو احتمال هو القول الصحيح. إذا جاء وشخص في المقابل قال أساسا الفقيه ليست له أي صلاحية إلا مجرد الإفتاء وفصل الخصومة بين المتداعيين، تقول له هذا مخالف للإسلام، تقدر حقك تقول له هذا؟ لا، ما لك حق تقول. لأنه هذا فقيه من مدرسة أهل البيت واستفاد من الروايات هذا المعنى، وأنت فقيه من هذه المدرسة وتستفيد هذا المعنى. بالأمس قرأنا لكم النزاع بين محدث المجلس والعلامة الطباطبائي، أنت تستطيع أن تقسم أن أحدهما هو الحق والثاني هو الباطل بناء على ما نذكره من 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 الظهور الذاتي؟ لا يا أخي، يحتمل الحق مع ما؟ مع المحدث المجلس، ويحتمل الحق مع ما؟ بعد أنت لا تقول قط عن الحق هنا والباطل هنا، هذا أنت ما تقدر تقوله. أنت نعم ما حصل لك الإطمئنان وظيفتك أن تعمل به، يعني حصل لك إطمئنان بأن منهج الطباطبائي صحيح، إذن أنت أعمل على هذا المنهج، وأنت معذور أمام الله لو كنت مخالف. لماذا؟ لأنه عندك قطع والقطع حجة. ولكن من حقك أن تقول أن المجلس خارج عن الإسلام لو مو من حقك،
التفتوا ترى هاي الهوائم مسألة مهمة في الحوزات العلمية. انتم شايفين بانه الصراع الذي يقوم لا اقل بين المقلدين للمراجع، لانه ما اقول صراع بين المراجع، بين المقلدين للمراجع. هسه يا اخي هذا يقول بالولاية الفقيه المطلقة، ذاك لا يقول بها. هسه هم بيناتهم ما عندهم عركة، هسه انتم ليش تعاركوا معه؟ هسه بابا هم اصحاب القولين ما عندهم معركة بيناتهم، انتم ليش تعاركوا بيناتكم؟ انتم ليش احدكم ما يتهم الاخر؟ انتم ليش احدكم ما يفسق الاخر؟ انت ليش تقول له انت مو اسلام؟ هذا يقول انت مو اسلام. نظرية السيد الامام، افترضوا امام كما نقلت ان لكم نظريته الامام رحمة الله تعالى عليه، خب نظريته مرجعها حقيقتها الى هذا، بان الائمة انما بينوا الاحكام الشرعية بنحو القضية الخارجية مو بنحو القضية الحقيقية. يعني أئمة عندما قالوا الغنى حرام مو يريد يقول كل ما صدق عليه غنى فهو حرام، سواء كان في زماننا أو في زمان بعد 100 سنة أو بزمان 1000 سنة بعد، لا مو هالشكل. يريدون أن يقولون هذا الغنى الذي كان في زماننا حرام، ولعل الغنى في زمان آخر يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ حلال. هاي نظريته أو كما تنسب إلى الإمام. بس افترضوا هاي نظريته، افترضوا أنا أقدر أقول لأنت خرجت عن الإسلام، خرجت عن مدرسة أهل البيت، لماذا تخالف الإجماع؟ الإجماع قائم على أن الحلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لما يقدر أحد يقول لا شيء، هذا فقيه هذا نظره، وأنت فقيه آخر لك نظرك، ونظرك حجة عليك وعلى مقلديك، ونظره حجة عليه وعلى مقلدي، والحق أين؟ إن شاء الله يوم القيامة سيتضح الحق يمن. هنا بعد أنت لا تقول أنا الحق وغيري هو الباطل. هذه إذا انحلت عد تشوفون إيش قد من مشاكلنا أيضا تنحل. قال الظهور الموضوعي في عصر النص لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور. التفتوا جيدا، قلت هذه مبنية على نظرية في علم الاجتماع ترى أن اللغة موجود يتطور باستمرار، مو ألفاظ، ترى مو تقولون يعني كلمة الماء تتطور، هي كلمة الماء تتطور؟ لا، كلمة الماء ما تتطور. ما يتبادر إلى ذهنك من هذه اللفظة ماذا؟ في تطور مستمر. لماذا؟ لأنه مرتبط بعلوم أخرى، وتلك العلوم في تطور مستمر، فما يتبادر إلى ذهنك من لفظ الماء في تطور مستمر. وإلا كلمة الماء، كلمة الماء في القرآن، ها؟ الماء متطورة، لا، كلمة موجودة في القرآن من نزلت وإلى الآن وإلى قيام الساعة. ولكن ما يتبادر إلى ذهنك من هذا اللفظ في تطور مستمر، هذا منشأ التطور. تدرون شنو منشأ؟ شنو؟ تطور العلوم البشرية. هتشوفوا كيف بدأت العلوم البشرية تدخل في عملية فهم القرآن، تفهموني ولا؟ يعني إذا العلوم البشرية تطورت، فهمك من القرآن يبدأ بالتطور لما يبدأ. بعد تقول ليش هذولاك اللي كانوا قبل 1000 سنة فهموا فدماء وإحنا بنفهم؟ أقول لأنه أنت ما تغيرت عنهم، أنت وكأنك تعيش قبل 1000 سنة. لو كنت مطلع على العلوم البشرية الحديثة كان تغير فهمك، إطارك الذهني محفوظ واحد باقي. وفي هذا يعني أنت لو مثل تدخل العلوم البشرية إلى القرآن وإلى فهم القرآن، فيه موت القرآن وفيه إحياء القرآن. أنت إذا ما أدخلت العلوم البشرية لفهم القرآن، القرآن ينحصر بزمان معين لو ما ينحصر؟ ها؟ التفتوا، أعيد السؤال. إذا أنت قلت بأن العلوم البشرية مو داخلة في فهم القرآن، لعد ما فهمه الصدر الأول هو القرآن، قل العلوم البشرية تتطور، يدخل أو لا يدخل؟ فإن قلت لا يدخل، لعد القرآن مال ذاك الزمن، خلاص صح، مو مال الزمن، ما يقدر يساير البشرية. وإحنا مدعانا أن الإسلام يساير البشرية لو يقف عند حده، يساير البشرية شيء غريب، ها؟ هو مطالب هاي الأيام الحديثة واحد الإنسان يسمعها وقعا يبقى في حيرة من الأحكام الشرعية. سمعت أخيرا في بحث علمي بأنه العلماء توصلوا إلى زرع المخ، هذا ما كان واصل إلى الآن، زرع الكلى موجود، زرع القلب موجود، زرع المخ، زرعين مخ من زنبور ناقلي إلى زنبور آخر. هسه هذا مو غريب، الغريب أنه كل المعلومات الموجودة في الزنبور الأول منتقلة وين؟ في الزنبور الثاني. يقولون فلهذا الزنبور الثاني ذهب إلى نفس المكان الذي كان يعيش فيه الزنبور الأول وبالعكس. هسه افترضوا أن إنسانا بدل زرع دماغه من إنسان إلى إنسان آخر، وافترضوا أن الأول كان قد أجرم بجريمة يستحق الحد، أنت تقيم الحد على الأول وعلى الثاني؟ ها؟ المفروض على الثاني، مع أنه المسكين هذا أخو ما سوى العمل، ذاك سوى العمل، يعني بدن من أذنب؟ بدن هذا لو بدن ذاك، وبعبارة أخرى بدن من زنى؟ هذا البدن زنى لو هذا البدن زنى؟ وذاك البدن زنى، ليش هذا يعاقب؟ شوفوا العلم شلون يغير الفقه من أساسه، من جذوره يبدأ يتلاعب بها. هذا العلم هذا اللي يسوي هسه اليوم بعد 50 سنة شي يريد يصير ما ندري احنا وقعا ما ندري. اذا على هالمباني اللي احنا عندنا شوفوا شلون مشاكل تصير عندنا فقهية. فلهذا كنت انا سامع اخيرا قبل سنتين ثلاثة فضل الله كان قايل بانه هذا الفقه والاصول الموجود في الحوزات هذا بعد مقابل لحل المشاكل لابد يتغير، والا بهالفقه والاصول احنا ما نقدر نحل مشاكل البشرية. وشوفون انه العلوم اخذت في شيء تصرعنا العلوم البشرية الحديثة، شو نسوي احنا؟ فقط طريق إذا نريد أن نصير منصفين أنه نراجعها، نكون متخصصين فيها كما كان الصدر الأول من علمائنا. فلهذا أنت تجد شيخ الرئيس هم يكتب كما يكتب في الفلسفة ونبوة إمامة، وين يكتب؟ يكتب في الطبيعيات والرياضيات والطب. بس إحنا ما نقدر هالشكل، ليش ما نقدر؟ باعتبار أنه الجمع بين هذه العلوم مو ممكنة بعد في هذه الأزمنة. لكن لابد عندنا يصير متخصصين ويعرفون آثارها على العلوم الشرعية والدينية أو ما يعرفون. احنا إلى الآن شو مسوين؟ محاولين إش ما تأتينا موجة من الخارج نقول سدوا الباب، هاي نرقع، سدوا هذا الباب، سدوا هذه الثغرة، سدوا هاي الثغرة، دير بالكم هذا الأساس لا يهتز، ولكن ما نعلم بأنه الأساس من الأساس لا يهتز. وإذا فد مرة نشوف وإذا إحنا معلقين في الفضاء، لأن كل الأساس اللي كنا نبني عليها علومنا الدينية هذه شنو صايرة؟ مناقشة. وإذا صارت مناقشة شوفوا أنتوا هاي النظرية اللي أنا دا أطرحها الآن، وهي أن الظهور ذاتي متغير، هذه بعد يعطي مجال لأنه والله الصدر الأول ماذا فهم؟ يعطي مجال لهذا الكلام؟ وإذا فهم حجة عليه، شنو علاقتي أنا به؟ افترضوا ان الصدر الاول فهم هذا، انا حجة عليه وهو مسؤول عن تكليف الشرعي، انا شنو علاقتي؟ انا دليلي ماذا؟ انا دليلي القرآن وهذا ما افهمه وهو حجة عليه. والله الطبقة الاولى من المتقدمين هكذا فهموا فهو حجة عليهم، انا ما عندي علاقة. ها؟ ما ادري الان، ما اريد احكي كل شيء، ما ادري. المهم انتوا شوفوا هذا شلون يهز بعض مباني الاصول بعد الإجماعات والشهرات وانجبار المضمون وهذه كلها بعد لابد تسد بابها. نأتي إلى القرآن نقول الحكم الشرعي شنو هو، نقول هذا المطلب أجيبون عليه. تقول والله الصدر الأول هي شي فهم، أقول فهم حجة عليه، مو مسؤول عن فهمه، أنا مسؤول عن فهمه. قال لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية فكرية اجتماعية. حتى إذا واحد ما يعرف الظواهر اللغوية والفكرية والاجتماعية بعد يقدر يفهم ظواهر القرآن؟ هو ما يقدر لأنها متغيرة، إلا أن يكون مقلدا كبحث مثال. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه، أي في عصر السماع بذلك الحديث. وموضوع الحجية أي ظهور؟ الظهور الموضوعي في عصر الصدور، لو الظهور الموضوعي في عصر السماع قال وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له، أي لعصر الصدور، لأن الحجية حجية الظهور لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن المعلوم أن الإمام أن المتكلم يريد يا ظهور الظهور، لأنها نفي عقيدة أن الله سبحانه وتعالى يريد كل هذه الظهورات، هم يريد الظهور الذي كان في العصر الأول، وهم يريد الظهور الذي أنا أفهمه، وهم يريد الظهور الذي سيفهمونه بعد 1000 سنة، وهم يريد الظهور الذي سيفهمونه بعد ماذا؟ بعد 5000 سنة. وهذا هو معنى الظاهر والباطن، هذا أن لكل شيء ظهرا وبطنان. يعني في ذاك الزمان كان أكو شيء ظاهر، ولكن هذا المعنى الذي أنا أفهمه الآن كان باطن لهم لو ظاهر، ها؟ كان باطن، الآن صار هو الظاهر. وهناك معان باطنة في زماننا، ولكن العلم بتقدمه سيكشف تلك المعاني ويستخرجها من القرآن فتكون ظاهرا بعد 1000 سنة. إذن القرآن له 70 باطن. يعني احنا نجي نلزم الكلمة هي نحفر بها حتى نطلع بها بطون؟ لا يا مولانا، مو هالشكل. مراد ان القرآن له ظهر وباطن. يعني انتوا لا تتصورون هذا اللي تفهموا بعد ماكو ورشي فرشي، هذا اللي انا دا اقوله، انت اللي فهمت من الاسلام لا تقول هذا هو الاسلام، لعله اكو معنى اخر ادق انت الان ما ملتفت له وهو باطن بالنسبة اليك. انتظر بعد 500 سنة يشوف عجيب، لعد هذا المعنى هو الظاهر. لعد اذا فهمت شيئا من القرآن لا تقول هذا هو مراد الله، قول هذا ما افهمه من مراده سبحانه وتعالى. نعم الحجة فقط الى حق، هذا يقول المعصوم الى حق، يقول ما افهمه هو المراد واقعا، اما ما تفهمه هو المراد واقعا، لو ما تفهمه هو المراد ظاهرا. هسه بعد نظرية هاي الظهور والبطون من هواية تصير واضحة. طبعا هذه أئمتنا قايلين مو فقط في القرآن موجود، لكلامنا أيضا ظهر وبطن. يعني أيها الناس لا تتصورون إذا فهمتم فرشي من كلامنا تقولون فقط مراد المعصوم هذا، لا، لعله بعد 100 سنة يجون ناس يفهمون معنى آخر فيكون ما هو باطن بالنسبة إليكم يكون ماذا؟ يكون ظاهرا بالنسبة إليكم. التفتوا إذا هذه النظرية مصحت بعد هاي مشكلة الظهور والبطون هم تنحل، مو أنت تجي تخبط بكيفك، مو أنت شايفين بعض الأحيان يجي يطلع الآية يقول مرادها فلان شيء، مراد من فلان آية فلان، مع تقول يقول هذا من الباطن، لا مو لأنا هذا جزاف، هذا شنو من الباطن؟ الباطن ظاهر ولكن في زمان، وإن كان باطن في زمان آخر. وبعبارة أخرى الظهور والبطون يكون أمر نسبي ومطلق، يكون أمرا نسبيا. بعد القرآن عنده قدرة على أن يساير البشرية إلى قيام الساعة لو ما عنده؟ ها؟ في عنده قدرة لأنه فيه 70 باطن، وقد ذكر المحققون هذا مو معناه العدد وإنما مراده الكثرة. فلهذا الآن الشيخ الطوسي في تبيانه يقدر يفهم فد معنى، ولكن السيد العلامة محكوم بذاك الفهم مال الشيخ الطوسي من فهم القرآن؟ ها؟ لا، يقول له انت فهمت ضمن الاطار الذهني الذي كان في عصرك فهمت هذا القرآن بهالشكل، لكن فهمك مو حجة عليك. انا عندما اجتني هاي العلوم زودتني بادوات جديدة لا اجد ان القرآن شيء اخر يقول. فانتوا رجائي ترجعون الى الايات المرتبطة بالفلك، هاي الايات اللي مرتبطة بالنيازك والشهب، المتقدمين شوفوا شنو كان يقولون، سيد العلامة شوف شنو يقول، المتقدمين كانوا يرجعونها الى الشياطين والى غيره، ان الشيطان عندما كان يخترق واحدة من السماوات فكان يرمى ماذا؟ بسهم من نار جهنم. متقدمين يقول لا مولانا هاي النظريات الفلكية الحديثة فسرت هاي النيازك والشهب، ما هي يا فهم حق القرآن هذا لو ذاك، يا هو القرآن هذا لو ذاك، قل بجرأة لا هذا قرآن ولا ذاك قرآن. ذاك فهم الشيخ من القرآن وهذا فهم العلامة من القرآن، وكلهما وكلها ليس هو القرآن. ومن حق شخص ثالث بعد 100 سنة أن يعطينا فهما ثالثا من القرآن، وبعد 1000 سنة فهما رابع وخامس وسادس، ويبقى القرآن حيا على مر الزمن. اطمئنوا أن الفقه هم هذه حالته، ولكن مع الأسف الشديد أن النظرية اللي حاكمة في الفقه هو شيء الفقه الإسلامي ما يحل. يعني الفقه الإسلامي عنده قدرة على أن يساير البشر، سواء كانوا يعيشون مع المحراث أو يعيشون مع الكمبيوتر الذي يستطيع أن ينجز 1,000,000 عملية في الثانية، ما يفرق. إسلام الفقه الإسلامي والإسلام هم عنده قدرة أن يحل مشاكل البشر في ذاك الزمان، وهم عنده قدرة أن يحل مشاكل البشر ماذا؟ في هذا الزمان، ولكن بنفس الإطار الذهني مال ذاك الزمان يصير. هذا معناه أنه ما تنفقه، يعني لأنه أنت تريد تفهم الإسلام بأي إطار؟ بذاك الإطار الذهني. وإذا فهمت الفقه ضمن ذاك الإطار يعني موت الفقه الإسلامي، مات. أما إذا تريد أن الفقه الإسلامي يكون حيا مع الزمن، لابد أن تفهمه ضمن الإطار الذهني وضمن الإطار العلمي لذلك الزمن. ولكن مع الأسف الشديد في الفروع ما عدنا هذا، في الأصول ما عدنا هذا. مرادي علم أصول الدين، علم أصول الفقه في أصول الدين يعني عقائد. فشي هسه المفيد قايل، لو الصدوق قايل، لو افترض المحقق الطوسي قايل، ذاك فهمه عن الإسلام ولنا مو مسؤول عنه. وأنا في عقيدتي الشخصية أن الإسلام إنما فتح باب الاجتهاد، هذا الغرض منه كان، مو فتح باب الاجتهاد. أنت صاحب الكفاية قايل ترى شيء، أنت هذا الضمير ترجع على فلان مكان لو ترجع على فلان مكان. مو أنتوا شوفوا حواشينا، شوفوا رسائلنا العملية، شو أكو في فرد شيء جديد لو فقط تعليقات وحواشي؟ شنو الجديد اللي صاير من 150 سنة إلى يومك هذا في الفقه؟ شنو؟ يعني أكو في حاشية على العروة؟ أكو شيء مطلب آخر؟ مولانا هاي العروة مال 150 سنة قبل، واحتياجات ذاك الزمان، وأنا احتياجاتي من يؤمنها؟ أنت تقول له ذاك، يقول له بابا آخر ما يصير، يقول له لا إلا ذاك، يقول له بابا ما يصير، وفي ساعة من الساعات يتجاوزه. وهذا ما صار في الغرب. الغرب المسيحيين هاي العلوم تطورت، قالت بابا والله الأرض هي التي تدور حول الشمس، قالوا ما يمكن، الإنجيل يقول بأنه ثابتة الأرض، مركز العالم وين؟ الأرض. فلهذا حكموا غالولة وحكموا نيوت. أنا مدى أقول ها أحسنتم، هو هذا الفرق أريد أقوله. أنت إذا أردت أن تحدد القرآن بإطار ذهني واحد، شو تسوي له أنت؟ تسوي مثل الإنجيل. أما متى تعطي قدرة للقرآن على أن يتحرك مع البشر؟ شو وقت؟ من أنه أنت تعطي للذهن البشري أن يتجول فيه. أحسنتم. أما إذا أنت قلت القرآن يعني ما يفهمه الشيخ الطوسي بالتبيان، أنت أمت القرآن أم أحييت القرآن؟ قلت سديت باب القرآن، قلت خلاص القرآن ما لشيخ الطوسي خلاص. تقول له باب العلوم هالشكل ده تقول، تقول إيه إلها تقول تشتبه. تقول له باب العلوم هالشكل ده تقول، تقول تشتبه. فديوم إن شاء الله يتضح اشتباهها، فديوم يتضح اشتباه. خب ذاك اللي ده يعمل في العلوم الطبيعية يقدر يقبل منك هذا لو يتجاوز القرآن؟ يتجاوز القرآن. يقول بابا هذول الناس متخلفين، شو تسوي لهم عنه؟ أما أنت لو قلت له لا بابا مشتبه أنت، هذا هذا اللي أنت تقوله تعال، هذا يطلع منه. طبعا ما قلت العلوم الطبيعية ها، لأنه مو معلوم أن القرآن يتصدى للعلوم الطبيعية. عد من هنا تتضح معنى الخاتمية، أيضا تأخذ معنى خاتمية الإسلام معنى آخر غير المعنى الذي يقال. قال وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير لها، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام، وهذا قلت أنه لا أوافق عليه. منو قال يريد ذاك المعنى؟ نعم في ذاك الزمان كان يريد ذاك المعنى، في هذا الزمان هم يريد ذاك المعنى أو يريد معنى آخر؟ لكلامهم ظهر وباطن. في ذاك الزمان كان يريد ذلك المعنى الظاهر لذلك الزمان، في هذا الزمان ماذا يريد المعصوم؟ أم يريد ذاك المعنى الظاهر؟ لو يريد معنى آخر، لا يريد معنى آخر ينسجم مع هذا، كما أن القرآن أيضا كذلك. مش هواي مشاكل سيدنا، إذا أنا أريد أعدد لك المشاكل، بلي أنا ما أدري ألقد مشاكل أكو مولانا، حتى تعرفون أنه مسلمات إحنا ما عندنا، مسلمات ما عندنا، لابد نجي نبحث من جديد. خلاص أنا مؤمن معك، عندنا ألف مشكلة عد تصير هنا، ولكن هذا مو معنى إذا صير عندنا مشكلة عد تسد الباب حتى لا تصير لنا مشكلة. هذا المنطق العلمي هالشكل، منطق العلمي إذا شفت أكو مشكلة نسد الباب، لو نجي نبحث المشكلة ونجيب عنها ونجيب عليها، مو الباب نسد الباب. لا تغيرون المطالب السابقة، بس تغيرون وتصير عندنا مشاكل ما نقدر نجاوب، وهذه إماتة الدين هذا. لأنه أنت راح تسكت تتعبد بالدين، ولكن الناس جميعا يتعبدون بالدين، لا يتجاوز الدين كما تجاوز الدين. أنت الدين الناس يريد، إلو شريد الناس تريد الدين، تريد الناس الدين لحل مشاكلهم. أما إذا أنت قلت لها بس تتعبد وما أحل لك مشاكلك، يوم يومين ثلاثة أربعة يصدر، بعدين شو يسوي؟ يقول بابا هذا الدين لكم، روحوا أنتوا إلى مساجدكم ومدارسكم درسوا هذا الدين كما تشاءون. اقرأوا في التاريخ، المسلمون عندما دقوا أبواب الغرب لفتح مو فتح الأندلس، وإنما كانوا واصلين إلى الدول الغربية الفرنسية، شمال فرنسا وغيرها. تدرون علماء المسيحيين كان التاريخ يكتب، ها علماء المسيح كانوا في مجالسهم العلمية وفي دروسهم العلمية عندهم فد مسألة حارة في ذاك الزمان. تدرون شنو المسألة؟ أنه رأس الأبرة كم ملك يمكن الجلوس عليه؟ فمسألة علمية كانت في ذاك الزمان، أنه هذا الملك يعني الملائكة، ملائكة الله، كم واحد منهم يمكن أن يكون على رأس أبرته؟ الإسلام كان يفتح قلاع الغرب في ذاك الزمان. اطمئنوا، إذا ما ننتبه إلى أنفسنا، هذا الصحيح والأعم مالنا والحقيقة الشرعية مالنا تشغلنا، وإذا نجد أنه من يدق الباب علينا من الغرب، كما الآن حادث يعني تجدون بأنه الآن خب ماذا بدأ يحدث في الدول الإسلامية؟ وهذا سببه شنو؟ سبب قصور في ديننا أكو؟ أكو واحد يقدر يقول قصور أكو في الدين؟ هذا الدين الذي استطاع في قرن واحد أن يأخذ ما أدري قد من العالم. المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحكم 50 دولة في ذاك الزمان. ارجعوا للتاريخ تجدون أن أمير المؤمنين ما يسمى بهذا اليوم 50 دولة من دول العالم، خلافة أمير المؤمنين كانت تجمعها من خراسان والأفغان إلى الشام وإلى ما شاء الله. هاي بعد غير الفتوحات اللي صارت في زمان الخلفاء بعد. ليش الآن احنا هالشكل؟ ليش الآن إذا نريد نظرية في الإدارة لابد نشوف بأن الغربيين شو يسوون؟ وين القصور مولانا؟ قصور في الإسلام؟ لقصور في فهمي وفهمك عن الإسلام؟ تشوفون ايش قد الفهم يؤثر على تأخر الإسلام؟ انت إذا فهمك قاصر ستؤخر دين الإسلام، ستؤخر الإسلام بكامل. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، أي من المتكلم وعليه، فنحن بالتبادر. يا تبادر، هذا التبادر الأول، مو التبادر الذي في علامات الحقيقة. فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن، نثبت ماذا؟ الظهور الذاتي. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع، ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام. بس أنا ما أدري بعد الإخوة يلتفتون إلى الإشكالات، وما نقال أنه نحن نحتاج أن نطبق الظهور الموضوعي في عصرنا مع الظهور الموضوعي في ذاك الزمن. لا، ما نحتاج هذا الظهور الموضوعي في زماننا وإن لم يكن مطابقا، بل وإن كان مخالف. من قال لكم أن المراد هو الظهور الموضوعي فقط في ذاك الزمن؟ هذا يغير كل وجه الفقه. مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية. يقول أصوليون حلوا هذه المشكلة عن طريق ماذا؟ أصالة عدم الناقل، وهذا ما نثبته، يعني نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في زماننا والظهور الموضوعي في زمان صدور النص، نثبته بأصالة عدم الناقل، مع أن السيد الشهيد سيصرح أننا نعلم بكذب هذا الأصل، نعلم بكذبه، ولكن مع ذلك نطبقه. لماذا؟ يقول لاحتمال المطابقة فقط، هذا المقدار. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه اسم أصالة عدم النقل كما في كلمات الأصوليين، ونحن نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وقد نسميه نحن بأصالة الثبات في اللغة. التفتوا للجواب الكلام. قال: وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، وإلا ما إلى واقعية هذا. إذن هذا الظهور اللي أنت وصلت إليه هذا مطابق للظهور الموضوعي في عصر النص؟ لو مو مطابق، يقول يخيل إليك أنه مطابق. هذا يخيل إليك، الشارع قال بعد كافي هذا المقدار، إلا إذا علمت بالمخالفة. إذا علمت بالمخالفة ذاك الوقت أرفع اليد. سيدنا، ما هو الدليل على هذا الأصل العقلائي؟ أخي، هذا أصل عقلائي، ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه إما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشابعية. أما السيرة العقلائية فنحن نجد أن العقلاء إذا وصلت بأيديهم وصية لمئتين سنة قبل ذلك، عندما يقرؤون الوصية يطبقون يفهمونها كما يريدون في هذا الزمان أو كما يراد لها في الزمان السابق. أنت الآن عندما تأتيك وصية من شخص قبل 300 سنة، عندما تقرأها يا ظهور تفهم فيها ظهور الموضوع من هذا الزمان للظهور الموضوع من ذاك الزمان، من هذا الزمان، ولكن العقلاء لا يعتنون، فيطبقون هذا الظهور الموضوعي لهذا الزمان على ذاك الظهور الموضوعي. منشأ هذا الذي يفعله العقلاء ما هو؟ لماذا أن العقلاء يقولون بأصالة الثبات أو أصالة عدم النقل؟ يقول منشأه أن كل واحد من العقلاء بحسب عمره القصير يرى أن اللغة لا تتغير، فيتصور، فيتخيل، فيتوهم أن اللغة لا تتغير، مع أن هذا التوهم واقعي أو حقيقي. هذا التصور له حقيقة أو ليس له حقيقة، ولكن من حيث أن هذا العمر القصير لم يجد تغير اللغة فيها، فيتخيل أن اللغة لا تتغير. إذن التخيل، هذا التخيل ما إلى واقعية، ولكن هذول إلهم يتصورون إلهم واقعية. يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وإلا ما كانت تسعى هذه. هسعد تبين الآية المباركة فيه تقول فرد شيء آخر، مو معنى أنه فت حية جت بالوسط وأكلت حيات، مو شكل. هذول السحرة ما تصرفوا في الواقع الخارجي، وين تصرفوا؟ في خيال الناس تصرفوا. فلهذا القرآن الكريم يقول: وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. شوفوا القرآن ما يقول هذول سوح شنو حياية برا، يعني واقعا كانت اكو حية برا، لا، خيل لهم انها حية تسعى. موسى من اجى شنو سوى؟ موسى اجى سوى فت حية كبيرة واكلت الحياة؟ لا، موسى اجى ابطل سحرهم، يعني شنو؟ يعني ابطل تأثير السحرة على اعين الناس. فبطل ما يأفكون، مو بطل الواقع الخارجي، وإلا الواقع الخارجي لا يمكن أن يتصرف فيه أحد إلا بإذن الله. أنت ما تقدر هذا الكتاب تسوي شيء آخر إلا بإذنه. نعم تقدر، شو تسوي؟ تخيل لي أنه هذا مو كتاب، هذا دجاجة. شايفين هذول هذول الشعب هذا عندهم يجيب وصل قماش وإذا يطلع منها شنو؟ طير مثلا. هذا ما هي واقعية، هذا ده يتصرف في مكان، وين ده يتصرف هذا؟ إذن هذا الأصل العقلائي ما إلى واقعية، ولكن يخيل للعقلاء أنها أصل عقلائي فيرتبون الأثر، والشارع أمضاهم على ذلك. السيد الشهيد هنا عدفت مشكلة، يقول يعني الشارع أمضى العقلاء على أمر باطل؟ اخر هذا شلون تقبلوا انتم انكم تقولون هذا الاصل العقلائي اصل واقعي لو اصل باطل؟ ها اصل باطل، وانتم تقولون ان الشارع امضاه، يعني امضى هذا الاصل، يعني ان الشارع يمضي ما هو الباطل. يقول لا لا، انا ما قلت امضى الباطل، احتمال المطابقة موجود لو مو موجود، ها امضى احتمال المطابقة هذا المقدار فقط. وإلا لو قطعت بالمخالفة بعد الأصل العقلائي بعدم النقل باطل وفاقر. إذن أنت شكل ما تفهمه الآن من الكتاب والروايات هذا مراد الأئمة، لو تحتمل مراد الأئمة تحتمل مراد الأئمة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية، يخيل إليهم من استقرار اللغة وثباتها. شوفوا هذه كل السيد الشهيد هذين المطالب منين يحصلها؟ لولا مراجعة إلى علوم الاجتماع وعلوم الحديث والعلوم الحديثة في النفس، هذا اللي كان يقدر يلتفت لهم سيد شيء. ليش المرزة ما التفت لهم هذا؟ ليش تروحون للمرزة؟ ليش السيد الخوئي ما التفت لها المطالب؟ مو أستاذ السيد صدر؟ ليش ما التفت لها المطالب؟ لأنهم ما عرف شيئا من العلوم الحديثة، يعني ما راح وراها، مو أقول ما لا يستطيع أن يعرفها، وما ذهب إليها حتى يعرف أنه ما هو أثرها على الأصول وعلى الاستنباط. ولكن السيد الصدر انفتح عليها، عندما انفتح عليها وجد لا لها آثار غريبة في عملية الاستنباط، ولكن حاول بجهد إمكانه يحفظ هذا الأصول حتى لا تتداعى أركانه. فلهذا هي حاول أن يعطي نظرية يصحح هذه المباني القديمة ودون إثباتها خرط القتال، ما يمكن، لابد أنه يصير فيها تجديد. قال من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغايرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن الطويل. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا باطلا ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره، يعني باعتبار احتمال التغيير باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل العقلائي. خب هذا أصل عقلائي ممضى من قبل الشارع؟ قال نعم، وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو نثبت شرعية أصالة الثبات. فإن قلت ما معنى أن يمضي الشارع أصلا خادعا باطلا؟ قال لا، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، يعني أن هذا هو ذاك. لا، ما يريد يقول هذا هو ذاك، يريد أن يقول احتمال هذا هو ذاك موجود ولا اعمل بالاحتمال. وإنما يعني من الناحية التشريعية جعل ذلك الأصل والإيحاء، جعله أي جعل الشارع احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه، يعني على خلاف التطابق. هذا السيرة العقلائية. دليلنا الآخر يقول السيرة المتشرعية، المتشرعات في زمان العسكري كان يبعدون عن زمان القرآن ونزول القرآن أي مقدار؟ 250 سنة. ها خب، عندما كان يأتون إلى القرآن وإلى روايات الرسول وإلى روايات الأئمة يفهمونها بمقتضى الظهور الموضوعي في زمانهم، أو بمقتضى الظهور الموضوعي في زمان النص، صدور النص في زمانهم، والشارع أمضاهم على هذا، يعني المتشرع لم يعترض عليهم. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الزمن العسكري لم يعترض على المتشرع، أنتم لماذا تعملون أو ترتبون أثر الظهور الموضوعي في زمانكم مع أن الروايات صادرة قبل 250 سنة واحتمال التغيير كان موجود لو مو موجود؟ ما كان موجود. فهذا دليل آخر على أصالة عدم النقل. ولا شك أيضا في أن المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان، كانت سيرة المتشرعة على العمل بأصالة عدم النقل والاستناد، وكانت سيرة المتشرعة على الاستناد في وأواسط هذه الفترات وأواخر هذه الفترات، الاستناد إلى ماذا؟ إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر ذلك الكلام في بدايات تلك الفترة، مع أن هذه القرنين ونصف من الزمان مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. إذن يوجد عندنا دليلان من الشارع، دليل السيرة العقلائية وإمضاؤها من قبل الشارع، ودليل المتشرعة الكاشف عن هذا الأصل العقلائي وهو أصالة الثبات أو أصالة عدم الناقل. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات في اللغة، وفي طبعا عندما نقول لغة مو الكلمات المفردة، ها مرادنا الأعم من المفرد والجمل التركيبية والهيئات التركيبية، ها مرادنا مطلق الظهور أعم من أن يكون مفرد أو أن يكون جملة ومركبة. يقول إلا أن هذه القاعدة وهي قاعدة أصالة الثبات وأصالة عدم الناقل يستثنى منها موردين. المورد الأول ما لو علمنا بالنقل وشككنا أنه متقدم أو متأخر، هل يمكن أن نثبت أنه متأخر أو لا يمكن؟ ملتفتين ولا؟ علمنا أنه حصل نقل ولكن لا نعلم أنه في القرن الأول أو في القرن الثاني، لا نعلم أن النقل صار في زمن الرسول أو صار في زمن العسكري، هل يمكن أن نتمسك بأصالة عدم النقل لنقول أن النقل لم يحصل في زمن الرسول وإنما حصل في زمن العسكري؟ يمكن أو لا يمكن؟ هنا السيد الشهيد يقول لا يمكن. كم وقت؟ بعد وقت ما أخلو إلى غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.